مساء الخير على صديقنا العزيز. لا يوجد مكان لا يمكن للزراعة الطويلة لإسرائيل أن تصل إليه. هذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله. دي كلمة نتنياهو يوم 27 سبتمبر 2024 قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي رفع فيها خريطتين للشرق الأوسط. الأولى سماها خريطة النعمة، حط فيها إسرائيل مع شركائها العرب زي ما سماهم، وشملت مصر والسودان والأردن والسعودية والإمارات والبحرين. والتانية سماها خريطة اللعنة، حط فيها إيران وسوريا والعراق ولبنان واليمن. طبعا الخريطتين ما كانش فيهم حاجة اسمها فلسطين. كل مساحة فلسطين التاريخية بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة اعتبروا جزء من دولة الاحتلال.
This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created.
في نفس اليوم قصفت تل أبيب مقر القيادة الحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بأكثر من 85 قنبلة خارقة للتحصينات، وزن كل قنبلة طن من المتفجرات، عشان تغتال زعيم الحزب وقائده التاريخي حسن نصر الله قبل ما يطلع رئيس أركان الاحتلال يقول رسالتنا واضحة لكل الشرق الأوسط، أي شخص يهدد إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه. نفس الرسالة اللي قالها نتنياهو واللي فيها تهديد صريح لكل العرب والمسلمين في المنطقة، وكأنه بيخيرنا يا إما تنسى القضية الفلسطينية وتبقى حليف وتابع لينا، أو هيكون مصيرك القتل ومصير بلدك الدمار والخراب. وفي الوقت اللي استجاب كتير من الرؤساء والملوك العرب لنتنياهو واختاروا حبا أو كرها التحالف معاه، اختار البعض الآخر في فلسطين ولبنان وغيرها المقاومة، وخاضوا ضده معارك ضارية ضحوا فيها بالغالي والنفيس لكنهم دوقوا مرارة الهزيمة مرات ومرات. واحد من دول هو حسن نصر الله اللي امتلك شخصية كاريزمية ونجح في تحويل حزب الله لقوة إقليمية ورقم صعب في معادلات الصراع. اكتسب على مدى السنوات التالية شعبية ساحقة في الوطن العربي والإسلامي بانتصاره على إسرائيل مرتين، لكنه في المقابل كسب عداوات كتير، ومنساش السوريين تحالفه الدموي مع بشار الأسد علشان تمثل نهايته بالاغتيال على إيد عدوه الأزلي، علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ويبقى السؤال، هل يشعل الاغتيال ده حرب إقليمية واسعة، ولا تكون بداية لشرق أوسط صهيوني بامتياز؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. إننا في حزب الله رجالا ونساء وأطفالا مصممون على مواصلة ضرب الجهاد مهما كانت التحديات والأخطار والتضحيات. هذا عهد وهذه بيعة لا عودة عنها على الإطلاق. دي كانت كلمة حسن نصر الله تعليقا على وفاة ابنه الأكبر هادي وأسر جثمانه سنة 1997 في معركة مع الاحتلال بجبل الرفيع جنوب لبنان، واللي كانت واحدة من نقاط التحول في مسيرته لأنها أكسبته مصداقية كبيرة عند أتباع الحزب وحاضنته الشعبية في لبنان وخارجها. سنة 1998 استعاد الحزب جثمان هادي ضمن صفقة تبادل شملت 60 أسير لبناني و40 جثمان، مقابل رفات رقيب إسرائيلي اتقتل مع 11 ضابط وجندي إسرائيلي من الكوماندوز البحري في كمين أنصاريا.
أننا في قيادة حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون إلى الخطوط الأمامية، ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء.
نصر الله كان صادق في كلامه، بل أكتر من كده أنه صاحب الفضل في تطور مسار الحزب سياسياً وعسكرياً لغاية تحوله لقوة إقليمية. في نهاية أغسطس سنة 1960 اتولد حسن نصر الله بأحد الأحياء الفقيرة شرق بيروت، لأب بيملك محل بقالة صغير في أسرة غير متدينة. في سن 15 سنة قرر والده أنه يغادر بيروت بسبب اندلاع الحرب الأهلية والعودة لقريته الأصلية في جنوب لبنان اللي بينتمي سكانها للطائفة الشيعية، وهناك تلقى تعليمه السنوي وانخرط في صفوف حركة أمل العلمانية، لكن تعرفه على إمام مسجد جعفر الصادق كان نقطة تحول في في مسيرته. لما ساعده في السفر لمدينة النجف العراقية بهدف الدراسة في الحوزات العلمية، قبل ما يقرر صدام حسين طرد الطلاب اللبنانيين الشيعة في نهاية السبعينات. الفترة دي تركت تأثير كبير على أفكار نصر الله، لأنه التقى خلالها بصديق دربه عباس الموسوي وتعرف على الأفكار السياسية للخميني اللي بعد سنوات قليلة هيقود الثورة الإيرانية. من أهم الأفكار دي النزعة المعاداة للغرب وإسرائيل اللي شنت سنة 1978 عملية عسكرية على جنوب لبنان عرفت باسم عملية الليطاني. كان هدفها القضاء على منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية هناك، لكن أن تتخيل أن ميليشيا لبنانية كان اسمها جيش لبنان الجنوبي تورطت في التحالف مع إسرائيل لدرجة أنها أعلنت إنشاء دولة مستقلة اسمها لبنان الحر، وأصبحت درع واقل دولة الاحتلال في جنوب لبنان بتحمي من هجمات الفصائل الفلسطينية مقابل تلقيها دعم مالي وعسكري منه. وده اللي مهد لاجتياح جنوب لبنان سنة 1982 واحتلاله بشكل مباشر من إسرائيل، عشان يظهر لأول مرة حزب الله اللي انشق كتير من قياداته عن حركة أمل احتجاجاً على ملها للتحالف مع شخصيات اتورطت في التعاون مع الاحتلال زي بشير الجميل قائد حزب الكتائب اللي تسبب اغتياله بعد كده في وقوع مجزرة صبرة وشتيلة. نصر الله كان عمره 22 سنة بس لما انضم لحزب الله، وكان دوره وقتها تجنيد الشباب وإنشاء الخلايا العسكرية قبل ما يتولى بعض الأدوار القيادية وصولاً لعضوية مجلس الشورى. في منتصف الثمانينات انتقل لمدينة قم الإيرانية علشان يكمل دراساته الدينية، وخلال وجوده هناك أتقن اللغة الفارسية وأقام علاقات وثيقة مع النخب السياسية والعسكرية في طهران. ولما رجع لبنان اختلف مع قيادة الحزب اللي كانت مؤيدة لزيادة النفوذ السوري، وشاف أنه الأولوية لازم تكون للعمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والإسرائيلية، وده اللي تسبب في تعيينه مبعوث لحزب الله في إيران عشان يتم إبعاده مرة تانية عن الساحة اللبنانية. لكن في بداية التسعينات تم عزل صبح الطفيلي من قيادة الحزب، وصعد بدلا منه عباس الموسوي صديق نصر الله اللي أعاده من إيران وخلاه الرجل التاني بعده. وخلال أقل من سنة اغتلت إسرائيل الموسوي عشان يتولى نصر الله قيادة الحزب في عمر 32 سنة، وتحديدا في 16 فبراير سنة 1992، عشان تزيد وتيرة الهجمات ضد الاحتلال وصولاً لقصف شمال فلسطين المحتلة، وده اللي خلى إسرائيل تشن عملية تصفية الحساب سنة 93 اللي دمرت فيها جزء كبير من البنية التحتية في لبنان، لكنها فشلت في الوصول لمنظومة صواريخ حزب الله أو قدراته العسكرية فاستمرت المعارك بينهم. وسنة 1996 شنت إسرائيل عملية تانية باسم عناقيد الغضب وقعت خلالها مجزرة قانا الأولى. على مدى السنوات التالية تلقى الجيش الإسرائيلي ضربات موجعة اضطرته في النهاية للانسحاب من لبنان وإنهاء احتلاله للمناطق الجنوبية، ودي كانت المرة الأولى اللي تنسحب فيها دولة الاحتلال بشكل أحادي من أراضي دولة عربية بدون اتفاق سلام أو تطبيع. وبالتالي أصبح نصر الله في عيون كتير من اللبنانيين والعرب بطل قومي هزم إسرائيل وأنا احتلالها البلد بالقوة العسكرية. خلينا أقولك أن قوات ميليشيا الجيش الجنوبي انهارت فورا بعد انسحاب إسرائيل، واستسلم أغلب أفرادها الحزب الله اللي سلمهم للدولة اللبنانية علشان تحاكمهم بتهمة الخيانة، في حين هرب حوالي 6000 منهم لداخل إسرائيل بما فيهم قائد الميليشيا أنطوان لحت اللي انتهى به الحال بافتتاح مطعم في تل أبيب، ولغاية النهاردة بيعاني ولادهم من التمييز والعنصرية في دولة الاحتلال. سنة 2004 حصل تبادل أسرى بين الحزب والاحتلال، تحرر بموجبها أكتر من 400 أسير فلسطيني ولبناني ومواطنين من دول عربية تانية. في الوقت ده أصبح نصر الله أكثر الشخصيات قوة ونفوذ داخل لبنان، وسيطر الحزب على جنوب البلاد شعبياً بتكوينه شبكة اجتماعية من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية، وعسكرياً برفضه كل محاولات نزع سلاحه بحجة حقيقية وهي التهديد الإسرائيلي. لكن سنة 2005 توجهت أصابع الاتهام للحزب في عملية اغتيال رفيق الحريري السياسي السني الأكثر شهرة والمقرب من السعودية، وده اللي تسبب في حملة غضب شعبي ضد الحزب وحلفته سوريا كانت نتيجته سحب دمشق قواتها من لبنان. رغم كده حافظ الحزب على شعبيته وأصبح جزء من الحكومة. وفي صيف 2006 كان الموعد مع معركة جديدة ضد إسرائيل بعد تنفيذ الحزب عملية الوعد الصادق اللي قتل وأسر فيها عدد من جنود الاحتلال. عشان ترد إسرائيل بهجوم شرس استمر أكتر من شهر وراح ضحيته أكتر من 1200 لبناني. لكن الحرب انتهت وإسرائيل انسحبت بعد ما فشلت في تحقيق أهدافها، وخرج نصر الله مرة تانية بشعبية أكبر وبصورة المنتصر على إسرائيل، وتعلقت صوره في العواصم العربية والإسلامية قبل ما يصدم محبيه بموقفه المعادي للثورة السورية اللي وصل لدرجة مشاركته في الحرب إلى جانب إيران ونظام الأسد، وتورطه في ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، وتبني خطاب طائفي في معاركه مع الجماعات السنية، عشان يصبح الموقف ده نقطة سودة في مسيرته اللي كرسها لمواجهة الاحتلال.
إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا ويحسيوا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا ويحسيوا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا ويحسيوا 10000، وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا.
نصر الله وفي سبيل استعادة شعبيته وصورته كمقاوم بادر بقصف شمال فلسطين المحتلة يوم 8 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة، وقال أنه بيفتح جبهة إسناد لغزة، وده تسبب في نزوح حوالي 100,000 من سكان شمال الأراضي المحتلة وتضرر أكتر من 1000 مبنى. لكن بعد سنة من العدوان على غزة التفت الاحتلال للجبهة الشمالية وقرر يوجه ضربات غير مسبوقة ضد حزب الله، مستغلاً التفوق الجوي والاستخباراتي وبلا شك مساعدة أمريكا ودول تانية، عشان تكون النتيجة سقوط عدد كبير من الصف الأول لقيادات الحزب على رأسهم فؤاد شكر وإبراهيم قبيسي وإبراهيم عقيل وأحمد وهبي ووسام الطويل، وصولاً لاستهداف أمين عام الحزب وقائده التاريخي حسن نصر الله. اغتيال نصر الله وقبلها الضربات اللي تلقاها الحزب بما فيها تفجير أجهزة البيجر اللي بيستخدمها أعضاء حزب الله في التواصل بيطرح أسئلة كتير عن طبيعة الصراع الحالي ومستقبله. إزاي قدرت تل أبيب توجه كل الضربات دي للحزب؟ وهل كده نجحت في تحييد الجبهة الشمالية؟ ويا ترى إيه رد فعل إيران وباقي جبهات المقاومة؟ أكيد تفاصيل المعركة الحالية هتظهر بعد انتهائها، ويمكن تفضل بعضها طي الكتمان لسنين طويلة، لكن كتير من التحليلات المبدئية بترجح إن الضربات دي هدفها كسر عظم الحزب اللبناني بهدف إضعاف قدراته إلى أقصى حد ممكن. في المقابل بقى الخبراء العسكريين بيقولوا ان الاغتيالات وان كان ليها اثر معنوي كبير لكنها لا تنهي الحروب، واسرائيل ياما اغتالت قادة مهمين لكنها ما قدرتش تنهي حالة المقاومة المستمرة ضدها. مفيش شك ان الاحتلال اثبت تفوق جوي واستخباراتي كبير في معركته الحالية ضد حزب الله، بس ده مش معناه لغاية دلوقتي تحقيق اهدافه واللي بتتمثل حسب ما هو معلن في اعادة الحزب لما وراء نهر الليطاني وفك الارتباط بينه وبين غزة، والأهم من كده عودة سكان الشمال واستعادة معادلة الرضا. خلينا أقولك إن أهداف الاحتلال غير المعلنة كمان هي إخضاع الحزب أو تدميره بشكل كامل بهدف السيطرة الأمنية على الحدود الشمالية وإعادة هيكلة المشهد الإقليمي. قبل 7 أكتوبر كان العسكريين الإسرائيليين بيبصوا ناحية الشمال وبيعتبروا إن حزب الله هو التهديد الأول عليهم، لدرجة إن بعد 7 أكتوبر نشرت تل أبيب 3 فرق عسكرية في الشمال وأصدرت قرار بإجلاء كل السكان اللي بيعيشوا على بعد 3 أميال من الحدود اللبنانية، وده خلانا نشوف لأول مرة منطقة أمنية عازلة داخل إسرائيل. الاحتلال كان خايف من تكرار حزب الله لسيناريو مشابه للي حصل في 7 أكتوبر، لدرجة إن قائد فرقة في الجيش الإسرائيلي قال عن السيناريو ده لو كانوا سريعين بما فيه الكفاية لما تمكننا من إيقافهم إلا عند حيفا. اللي زود المخاوف دي اكتشاف جيش الاحتلال شبكة من الأنفاق تمتد من جنوب لبنان إلى تخوم الحدود الشمالية تتيح لعناصر حزب الله التسلل لداخل فلسطين المحتلة، وطبعا عمل على تدميرها من الجانب الإسرائيلي في عملية أطلق عليها اسم درع الشمال. إسرائيل دلوقتي عايز الحزب يستسلم تحت وقع الضربات القوية ويوافق على الانسحاب من المنطقة الحدودية، وفي سبيل الوصول للهدف ده فهي قد تقدم على حرب برية تأمل أنها تنجح في تدمير قدرات الحزب وتحديدا مخزن الأسلحة ومنصات الصواريخ، مع وجود أصوات بتطالب بإنشاء منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان. التهديدات اللي بتواجه الاحتلال في السيناريو ده أنها تكون قصاد جيش تعداده يقدر ب50 ل100 ألف مقاتل ومزود ب150 ألف صاروخ وعنده سلاح الطيارات المسيرة، وده بيزود احتمالات استنزافه في حرب طويلة قد تنتهي بفشله في تحقيق أهدافه. السيناريو الثاني واللي بيتفعله كبار العسكريين الإسرائيليين هو حرب طويلة تستهدف تدمير لبنان زي ما حصل في غزة، وتصل لاحتلال بيروت نفسها بهدف إحداث تغيير استراتيجي ينهي وجود حزب الله، بالإضافة لاستهداف الجماعات العراقية واليمنية الموالية لإيران، عشان تكون دي بداية تفكيك محور المقاومة اللي بنته إيران. وده مش هيحصل غير بدعم أمريكي وغربي مفتوح سياسياً وعسكرياً، لأن إسرائيل ما عندهاش القدرة على خوض حرب متعددة الجبهات، والدليل على كده إنها انتظرت سنة كاملة عشان تنقل مركز ثقة للحرب من غزة للبنان. أما بقى السيناريو الثالث واللي نتنياهو أقوى داعم ليه، فهو استهداف إيران نفسها وتشكيل تحالف إسرائيلي عربي يعوض نفوذ طهران في المنطقة من خلال اغتيال قادة وكوادر الحرس الثوري داخل إيران وخارجها، وتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية فضلا عن استهداف المشروع النووي الإيراني. خطة نتنياهو ذكرها صراحة في مذكراته لما قال إن الخطر الأكبر على وجود إسرائيل لا يكمن في الدول العربية إنما في إيران. أنا على استعداد لخوض حرب تقليدية مع إيران من أجل تجنب الحرب مع إيران النووية. ممكن تشوف إن السيناريو ده مجنون، لأنه هيشعل المنطقة ويفتح الباب لموجة غير مسبوق من العنف، ولا أمريكا ولا إسرائيل يضمنوا مآلتها هتكون عاملة إزاي. لكن بتزيد احتمالاته في ظل وجود حكومة هي الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والأهم الموقف العربي والإسلامي المتخاذل بل والمساند للاحتلال، وكمان في ظل وجود دعم أمريكي لمغامرات نتنياهو اللي بتهدف لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط وفرض واقع جديد يكون فيه الاحتلال هو رمانة الميزان. في النهاية التاريخ بيقول لنا أن إسرائيل مهما بلغت من أسباب القوة العسكرية ومهما أخضعت من حكام ورؤساء وملوك، هتفضل كراهية شعوب المنطقة ومقاومتهم ليها هي الحقيقة الوحيدة الباقية، وأنها مهما اختالت من قادة أو دمرت من جيوش، هتيجي دول وحركات وأجيال أقوى وأشرس في مقاومتها لغاية ما يعود الحق لأصحابه ويتحرر الشعب الفلسطيني. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.